الحمد لله رب العالمين. يا رب يا رب انك تعلم اننا عبيد احسان فاحسن الينا. يا رب انك تعلم اننا ضعفاء فاعف عنا. يا رب انك تعلم اننا قد اشتقنا الى الجنة فارزقنا الجنة ونعيمها. يا رب انك تعلم اننا لا نقوى على عذاب النار فقنا النار وجحيمها. واشهد ان لا اله الا الله لا يرد اي تائب وليس على بابه بواب ولا حاجب. قال رجل يا رسول الله اني على سفر فادعو الله لي. فقال له الحبيب المصطفى زودك الله التقوى. فقال رجل زدني يا رسول الله. فقال الحبيب المصطفى وغفر ذنبك. فقال زدني يا حبيب الله. فقال السيد الجليل محمد ويسر لك الخير حيث كنت. ابن آدم ابن آدم تملك الناس الهوى والغرور وفتنة الغيب وسكن القصور. ولو تزال الحجب بانت لهم زخارف الدنيا وعقب الأمور. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله. قال له سفيان بن عبد الله يا رسول الله قل لي في الاسلام قولا لا اسأل بعده احدا غيرك. فقال له صاحب البلاغة العليا نبينا محمد يا سفيان قل آمنت بالله ثم استقم. آمنت بالله ثم استقم. سيدي يا ابن القاسم يا رسول الله الدين والدنيا لنا جمعتهما لك شرعة قدسية غراء. والمسلمون جميعهم جسدا اذا عضو شكا سهرت له الاعضاء. صلى عليك الله صلى عليك الله يا علم الهدى. ما هبت النسائم وما ناحت على الايك الحمائم. اما بعد فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة اننا اليوم على موعد بلقاء مع سيدنا رسول الله. ومع الدرس السابع والاربعين والمئة اننا مدعوون اليوم لنصاحب نبينا في رحلة من رحلاته وفي سفر من اسفاره. فتعالوا الان نتبع رسول الله في هذا السفر. وليس المسير مع رسول الله تنزيها للنفس انما هو تعليم للقلب وترويض للفؤاد. تعالوا لنرى فلسفة الاسلام في الاسفار. ان المريض اذا ذهب الى الطبيب يشكو اليه ضيق نفسه فان الطبيب ينصحه قائلا انه يلزمك ان تغير الهواء. وقبل ان يقول الاطباء هذه الكلمة فان الطبيب الاكبر محمد صلى الله عليه وسلم قالها. فماذا قال النبي في تغيير الهواء؟ اسمع الى قول الحبيب المصطفى: سافروا تصحوا، واغزوا تستغنوا. سافروا تصحوا، واغزوا تستغنوا. وقال الامام الشافعي عليه سحائب الرحمة: ما في المقام لذي عقل وذي ادب من راحة فدع الاوطان واغترب. سافر تجد عوضا عمن تفارقه، وانصف فان لذيذ العيش في النصب. اني رأيت وقوف الماء يفسده، ان صار طاب وان لم يجر لم يصب. الشمس لو وقفت في الفلك دائمة لمن لها الناس من رجم ومن عرب. والقوس لولا فراق السهم ما افترست، والغزل لولا فراق الغاب لم تصب. والتبر كالترب ملقا في اماكنه، والعود في ارضه نوع من الحصب. فان تغرب هذا عز مطلبه، وان تغرب ذاك عز كالذهب. لكننا عندما نصرف هذه التذكرة من رسول الله، فما هو السفر الذي يريده الحبيب محمد؟ ما هو؟ أيريده رحلة إلى بيروت؟ أيريده رحلة إلى شارع الهرم؟ أيريده سفرا على شواطئ البحار حيث الصيقان العارية تعلن الحرب على رافع السماء بلا عمد؟ لا، لا هذا ولا ذاك ولا ذلك ولا تلك. انما السفر الذي يريده سيدنا محمد هو الذي يقول فيه: ما من خارج يخرج من بيته الا وعلى بابه رايتان، راية بيد ملك وراية بيد شيطان. فان خرج يريد بسفره طاعة الله، تبعه الملك برايته حتى يعود الى بيته. وان خرج يريد معصية الله، تبعه الشيطان برايته حتى يعود الى بيته. اذا فالسفر قسمان: سفر طاعة وسفر معصية. فمن خرج من بيته يريد طاعة الله فالملك برايته على بابه، ومن خرج من بيته يريد معصية الله فالشيطان برايته على بابه. فما هو الشيء الذي كان النبي يتركه لأهله قبل سفره؟ ان اعظم شيء تتركه لاهلك قبل سفرك ان تصلي لله ركعتين في بيتك قبل خروجك. اسمع الى قول الحبيب المصطفى وهو يقول: ما ترك المؤمن لاهله قبل سفره خيرا من ركعتين يركعهما. هاتان الركعتان عبارة عن تأمين لأهلك عند الله الذي لا تضيع عنده الودائع. ركعتان. وكان من هدي الحبيب عليه الصلاة والسلام انه اذا عاد من سفره لا يتوجه الى بيته، انما يتوجه الى بيت الله اولا ليصلي لله ركعتين في بيته. فاذا ما عدت سالما من سفرك فعليك ان تقصد بيت الله اولا قبل ان تقصد بيتك. فقد سئل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل له: ما خير البقاع في الارض يا رسول الله؟ فقال الحبيب المصطفى: لا ادري حتى اسأل اخي جبريل. فلما سأل جبريل قال جبريل: لا ادري حتى اسأل رب العزة. فلما سأل رب العزة قال: يا رسول الله، خير البقاع في الارض المساجد، وخير اهلها اولهم دخولا واخرهم خروجا. فماذا كان يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم عندما يريد ان يودع اهله مترجها الى المكان الذي يقصده؟ ماذا كان يقول؟ كان يقول لاهله: استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. هذا هديه، استودعكم الله، اي اترككم وديعة عند الله. والله تعالى اذا استودع شيئا حفظه، فيرد عليه الاهلون قائلين: نستودع الله دينك وامانتك وخواتيم عملك. احيوا هذه السنن، احيوها، احيوا هذه السنن المحمدية الاسلامية. فان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من احيا سنتي عند فساد امتي فله اجر 100 شهيد. احيوها، احيوها، ودعونا مما نقلناه عن الشرق والغرب، دعونا من اورفوار، ودعونا من بنجور، ودعونا من صوار، دعونا من بنصرار، ودعونا من بضمؤمن. احيوا سنن الحبيب المصطفى. لماذا تأمرتنا؟ ولماذا تطرنسنا؟ ولماذا تأجلسنا؟ ولماذا تروسنا وصرنا روسا؟ لماذا كل هذا؟ لماذا هجرنا لغة القرآن؟ لماذا هجرنا لغة النبي العدنان؟ لماذا هجرنا لغة أهل الجنة؟ لماذا؟ ماذا أصاب اللغة العربية حتى نهجرها إلى غيرها من لغات؟ لماذا بلغ من تقليدنا أن ثلاثة من شيوخ الأزهر الشريف حصلوا على شهادة الدكتوراه من فرنسا؟ شيوخ الأزهر يأخذون الدكتوراه من فرنسا من جامعة السربون، وكلنا يعلم ان فرنسا هي بنت الكنيسة البت. فرنسا شيوخ الازهر، ثلاثة من شيوخ الازهر يحصلون على شهادة الدكتوراه على ايد النصارى، على ايد النصارى وعلى ايد اليهود. مشايخ الأزهر يحصلون على شهادة الدكتوراه من جامعة السربون. هل عقمت أرحام الإسلام أن يأخذوا الشهادة من منبع الإسلام؟ هل ضاقت رحاب الأزهر حتى يتوجهوا إلى باريس؟ ان اللغة العربية تنعى حظها بين اهلها، وتقول: رجعت لنفسي فاتهمت حصاتي، وناديت قومي فاحتسبت حياتي، رموني بهكم في الشباب وليتني عقمت فلم اجزع لقول عداتي، ولست ولما لم اجد لعرائسي رجالا واكفاء واكف بناتي. أرى البحر، أرى البحر في أحشائه الضر كامل، فهل سأرضى الله عن طبقاتي؟ وسعت كتاب الله لفظا وغاية، وما ضقت عن آي به وعظاتي، فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة وتنسيق أسماء لمخترعاتي؟ هذه لغة القرآن تبكي بين أهل القرآن، تبكي أمام ثلاثة جلسوا على كرسي المشيخة في الأزهر الشريف قلعة الإسلام واللغة، وذهبوا إلى باريس لينالوا شهادة الدكتوراه على أيدي النصارى وعلى أيدي اليهود. يا مشايخ الأزهر، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ إن الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نحيي سنته، خاصة عند فساد الأمة. كان إذا خرج يوجع أهله قائلا: أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. فماذا كان يرد عليه أهله؟ نستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. وديعة، وديعة عند الله، والله لا يضيع الودائع. هل لهذه الكلمة تأثير؟ نعم. عندما تقول لأهلك هذه الكلمة فهم في أمان الله، وعندما يردون عليك بهذه الكلمات فأنت في أمان الله. واسمحوا لي أن أنتقل الآن بحضراتكم لأرتقط هذا المشهد الرهيب. رجل من عباد الله الصالحين كان يعمل تاجرا بين الحجاز والشام، وبينما هو في طريق عودته الى بيته اذ خرج عليه قاطع طريق واشخر السلاح في وجهه وقال له: لأسلبنك مالك واقتلنك. فقال الرجل الصالح: خذ مالي واتركني لأولادي وبناتي. فقال قاطع الطريق: أنت ومالك ستقتل ويسلب مالك. ولما لم يجد العبد الصالح بدا ولا مفرا من القتل قال له: إني سائلك شيئا قبل أن تقتلني. قال له قاطع الطريق: وما هو؟ قال له: دعني حتى اصلي لله ركعتين قبل ان اقتل. وعندئذ اخذت قاطع الطريق شيء من الشفقة، فقال له: انزل وصلي. فلما نزل العبد عن فرسه ليصلي وقاطع الطريق راكب فرسا وممسك سيفا وانتظر من الرجل ان يسلم التسليمتين ثم يهوي بسيفه على عنقه، اذا بالعبد الصالح وهو ساجد بين يدي الله يرسل برقية عاجلة الى رافع السماء بلا عمل. فماذا قال في هذه البرقية؟ اسمعوها، فانه لا ملجأ من الله الا الى الله. سبحانك يا إلهي، كل شيء قائم بك وكل شيء خاشع لك. يا عز كل ذليل، يا غنى كل فقير، يا قوة كل ضعيف، يا مفزع كل ملعون. من تكلم سمعت نطقه، ومن سكت علمت سره، ومن عاش فعليك رزقه ومن مات فإليك منقلبه. اسمع يا اخ الاسلام ماذا قال ذلك العبد في معصيته وهو ساجد رافع رأسه للواحد الديان. قال يا ودود يا ودود يا ذا البطش الشديد يا من يبدئ الخلق ثم يعيد يا ذا العرش المجيد يا فعال لما يريد يا من ملأ نوره واركان عرشه يا مغيث اغثني يا مغيث اغثني يا مغيث اغثني. ورفع رأسه من السجود وقرأ التحيات وسلم وكان قاطع الطريق ينتظر التسليم ليهوي بالسيف على العنق المرحب بالله. ولكن ماذا حدث؟ وجد رجلا يركب فرسا ابيض ويلبس ثيابا بيضا ومعه سيف يحاكي الشمس في اللمعان والتوهج، وقد نازل قاطع الطريق حتى قتل قاطع الطريق. فقال له العبد الصالح من انت ارحمك الله؟ فقال له ذلك الرجل انا ملك من ملائكة السماء الرابعة، انك لما دعوت الله بهذه الكلمات سمعنا لابواب السماء قعقعة وبدتنا الى الله الواحد الديان. فقال لنا جبريل من يغيث هذا الملهوف؟ فسألت الله ان يأذن لي انا فأذن لي انا. لقد دعوت الله بدعاء لا يرده الله ابدا. يا معاشر السادة، ايدركني ضيم وانت بخيرتي واظلم في الدنيا وانت بصيري؟ فانت الهي، فانت الهي يا سروري ومنيتي، وانت وكيلي في جميع اموري. يا ودود يا ودود يا ذا البطش الشديد يا من يبدئ الخلق ثم يعيد يا ذا العرش المجيد يا من ملأ نوره اركان عرشه يا مغيث اغثني يا مغيث اغثني يا مغيث اغثني. واذا سالك عبادي عني فاني قريب فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ماذا كان يقول الحبيب المصطفى عندما يضع قدمه خارج بيته؟ كان يقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة الا بالله، اللهم اني اعوذ بك ان اضل او اضل او اذل او اذل او اظلم او اظلم او اجهل او يجهل علي. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة الا بالله. اذا قلت هذه الكلمات عند خروجك مسافرا او مستقبلا يومك ولقمة عيشك فان ملائكة السماء ترد عليك بثلاث كلمات تقول لك هديت وكفيت ووقيت. هديت كفيت وقيت. هديت الى الله وكفيت شر الاذى ورقيت من ظلم الظالمين. اذا قلت هذه الكلمات اما اذا كنت متجها لتؤدي الصلاة في بيت من بيوت الله فاليك هذا الدعاء الذي علم له رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال عند خروجه الى المسجد اللهم اني اسألك بحق السائرين عليك وبحق من شاي هذا فاني لم اخرج اثرا ولا بصرا ولا رياء ولا سمعة وخرجت ابتغاء سخطك وابتغاء مرضاتك فاسألك ان تعيذني من النار وان تغفر لي ذنوبي. من قال هذه الدعوات اسمع الى ما قاله الحبيب المصطفى قال من قالهن اقبل الله عليه بوجهه وتبعه 70 من الملائكة يستغفرون له الله. اقبل الله عليه بوجهه وتبعه 70 من الملائكة يستغفرون له الله. يا اخ الاسلام فماذا كان يقول الحبيب وهو يدعو لأهله عند سفره؟ كان يقول اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. أعوذ بك من الضبنة في السفر. ومعنى من الضبنة يعني من رفقة السوق. اعوذ بك من الضبنة في السفر والكآبة في المنقلب. اللهم اطوي لنا البعد وهون علينا السفر. دعاء رسول الله. وهذا ايضا رصيد في بنك الرحمن جل في علاه. وبنك الرحمن هنا مكتوب على بابه فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين. خرج الامام الاصمعي رضي الله عنه حاجا بيت الله تعالى. وبينما هو في طريقه الى البيت الحرام خرج عليه احد الاشرار بسيفه وقبل ان يقتله قال له ماذا تعمل ايها الرجل؟ فقال له الامام الاصمعي اقوم بتحفيظ الاولاد كتاب الله تعالى. فقال قاطع الطريق اسمعني آية من هذا الكتاب الذي اسمع عنه ولم اقرأ منه شيئا. وعندئذ تتجلى لنا عبقرية الامام الاصمعي في القراءة. فقال الامام الاصمعي بسم الله الرحمن الرحيم وفي السماء رزقكم وما توعدون. فلما سمعها قاطع الطريق قال اعدها على سمعي. فاعادها الامام مرة ومرة واذا بقاطع الطريق تدمع عيناه دموع الندم ويرمي بسيفه وآلته ويتوجه الى الله العلي الاعلى ويقول سبحانك ربي فمنت لي رزقي في السماء وانا عصيت. والله لا اقطع الطريق بعد اليوم ابدا. ولقد تفت على يديك ايها الرجل توبة لا اعصي الله بعدها ابدا. وفي السماء رزقكم وما توعدون. وبعد ذلك توجه الامام الاصمعي الى بيت الله. وبينما هو يطوف بالبيت ذات ليلة اذ سمع صوتا يئن انين السكالى وينطلق الى عناب السماء ويبكي ويقول الهي ها انا ذا الان واقف ببابك الوذ بجنابك فلا تطردني من رحابك. اقبلت توبتي فاهنئ نفسي ام رددتها علي فاعزي نفسي. فلما اقترب منه الامام الاصمعي وتقرس في وجهه وجده قاطع الطريق الذي تاب على يديه فقال له يا امام اسمعني آية اخرى من كتاب الله. فقرأ الامام الاصمعي فيا رب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون. واذا بقاطع الطريق يخر مغشيا على الارض ويصيح قائلا من الذي اغضب الجليل حتى جعله يحلف. من الذي اغضب الجليل حتى جعله يحلف. من الذي اغضبه. ان الله لا يحلف الا اذا كان الامر جسيما وجليلا. انه اكد لنا ان في السماء ارزاقنا. السماء اكد لكل فزع القلب. اكد لكل من ظن ان الذي يرزق هو الحق. اكد للذين ينادون بتحديد النص. اكد لهم هذا المقام. اكد لهم هذا المقام لان هذا المقام مقام انكار وجحود. اكد للذين يخافون العز وهم يعتقدون ان الرزاق حي لا يموت. يا موسى يا موسى من احبني. يا موسى ما احبني من احب الدنيا. فانه لا يسر قلب واحد حبي وحبها ابدا. يا موسى ما خافني من خاف الخلق وما توكل علي من خاف فوات الرزق. يا موسى يا موسى وعزتي وجلالي ما توكل علي عبد الا كفيته وبيدي مفاتح الملك والملكوت. يا موسى ومن اعتصم بغيري اتخت الارض من تحته وقطعت الاسباب من فوق ولا ابالي كيف اهلك. ولا ابالي كيف اهلكت. يا موسى يا موسى من اعتصم بغيري اتعت الارض من تحت وقطعت الاسباب من فوق. وهذا ما حدث لاهل مصر قبل عام 67. كنا يومها نسينا الله بالمرة. كنا يومها نقول كلاما كله انحراف ومعصية للواحد الديان. كان على عرش مصر رجل لا يذكره ابدا ولا يعرف الله ابدا ولا يخاف الله ابدا. حتى اذا بدأ الكلام يستنكت ان يقول بسم الله الرحمن الرحيم. واذا ذكر اسم النبي محمد لا يرضى ان يقول قال رسول الله. انما سمعته باذني يقول بكل تهكم. ومحمد بيقول الناس شركاء في سلام. محمد بيقول. وعندما سمعت هذه الكلمة قلت في نفسي من محمد هذا. اهو محمد احمد السكرتير الخاص محمد ابن عبد الله خير الاولين والاخرين. خير الاولين والاخرين. من محمد هذا يا زعيم مصر الملهم. من محمد هذا ان رب محمد عندما يناديه لا يقول له يا محمد. ان رب محمد عندما ناداه، عندما نادى الانبياء ناداهم باسمائهم ولم ينادي محمدا باسمه. يا ادم اسكن انت وزوجك الجنة، يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك، يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا، يا موسى اني انا ربك، يا زكريا انا نبشرك بغلام، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يا داود انا جعلناك خليفة في الارض، يا عيسى اني متوفيك ورافعك الي. فاذا اراد ان ينادي محمدا لا يقول يا محمد، انما يقول يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك. يا ايها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون بالكفر، حتى اذا اراد ان ينادي نساء محمد لا يقول يا نساء محمد، وانما يقول يا نساء النبي. حتى في مقام بيان الاحكام لا يقول يا محمد اذا طلقتم النساء، انما يقول يا ايها النبي اذا طلقتم النساء. حتى في مقام المناصفه الخبيثه لا يقول يا محمد، انما يقول يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك. ثم بعد ذلك نبتلى برجل اذا ذكر اسم محمد لا يقول رسول الله، انما يقول بكل سخرية ومحمد بيقول انا شركاء في ثلاث. لماذا حفظت هذه عن رسول الله ونسيت قول الله تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعملون؟ لماذا ذكرت لرسول الله الملح والكلى والماء والناس شركاء في ثلاث ونسيت قول الرسول المحرم؟ اتقوا الظلم فان الظلم ظلمات يوم القيامة. ودفعنا الثمن غاليا جزاء انما سكتنا عن الظلم والمنكر، دفعناه جميعا اما سجونا ومعتقلات واما غلاء في الاسعار. عندما تولى زكريا غلاء الدين رئاسة الوزراء، عندما تولاها غلاء الدين جعل الكيلو من الارز بثمانية قروش جزاء وثاقا. انهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا باياتنا كذابا. وبعد ذلك ننادي بتحديد النسل، وكيف ننادي بتحديد النسل والرزاق هو الله؟ والله انني انادي بتحديد النسل وتحديد النسل وتحديد السرقة وتحديد الرشوة، الرشوة التي اصبحت بيننا قانونا، حتى قال بعض المسؤولين انها اكرامية، وغسل ضميره وربط نفسه. يا موسى، يا موسى، خمس كلمات ان عملت بهن نفعك العلم كله، والا لا يفعك شيء منه. لا يقول يا محمد، انما يقول يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك. ثم بعد ذلك نبتلى برجل اذا ذكر اسم محمد لا يقول رسول الله، انما يقول بكل سخرية ومحمد بيقول انا شركاء في ثلاث. لماذا حفظت هذه عن رسول الله ونسيت قول الله تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يظلمون. لماذا ذكرت لرسول الله الملح والكلى والماء والناس شركاء في ثلاث ونسيت قول الرسول المحرم اتقوا الظلم فان الظلم ظلمات يوم القيامة. ودفعنا الثمن غاليا جزاء انما سكتنا عن الظلم والمنكر. دفعناه جميعا اما سجونا ومعتقلات واما غلاء في الاسعار. عندما تولى زكريا غلاء الدين رئاسة الوزراء عندما تولاها غلاء الدين جعل الكيلو من الارز بثمانية قروش جزاء وثاقا. انهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا باياتنا كذابا. وبعد ذلك ننادي بتحديد النسل. وكيف ننادي بتحديد النسل والرزاق هو الله. والله انني انادي بتحديد النسل وتحديد النسل وتحديد السرقة وتحديد الرشوة. الرشوة التي اصبحت بيننا قانونا حتى قال بعض المسؤولين انها اكرامية. وغسل ضميره وغلط نفسه. يا موسى يا موسى خمس كلمات ان عملت بهن نفعك العلم كله والا لا ينفعك شيء منه. الاولى كن واثقا من رزق مضمون لك ما دامت خزائني لا تنفد. كن واثقا من رزق مضمون لك ما دامت خزائني لا تنفد وخزائني لا تنفد ابدا. لا تنفد ابدا لا تنفذ ابدا. فكيف نتحكم في خلق الله وكيف نتعاطى حبوبا تصيب المرأة بسرطان الثدي وكيف يسمح احدنا لنفسه ان يذهب بزوجته الى طبيب يركب لها لولبا ويعبث في الفرج والارحام. يا غارة الله يا للسخرية يا للمهزلة. يا موسى كن واثقا من رزق مضمون لك ما دامت خزائني مملوءة وخزائني مملوءة لا تنفد ابدا ابدا ابدا. وابدا ظرف زمان يفيد التأبيد. ابدا لا زمان بعد. ما دمت واثقا بان الله حي لا يموت حي لا يموت ولا يفنى فكيف تحدد على الله؟ هل الله في حاجة الى من يحدد له؟ هل الله في حاجة الى تخطيط؟ لا. هل الله في حاجة الى وزارة اقتصاد ومالية تقوم بجرد الميزانية على الله؟ لا. يا موسى لا تخف ذا سلطان ما دام سلطاني باقيا وسلطاني دائم لا يزول ابدا. يا موسى لا ترى عيب غيرك ما دام فيك عيب والمرء لا يخلو من عيب ابدا. يا موسى لا تدع محاربة الشيطان ما دام روحك في بدنك فانه لا يدع محاربتك ابدا. يا موسى لا تأمن مكري حتى ترى نفسك في الجنة. وفي الجنة أصاب آدم ما أصابك لا تأمن مكري أبدا. لا تأمن مكري أبدا. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون. من الذي اغضب الجليل حتى جعله يحلف؟ معاشر السادة الاعزاء، وهكذا اعود من هذه الرحلة على امل ان يكون لنا لقاء مع النبي صلى الله عليه وسلم. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان. ويقول ايضا: كل ابن ادم خطاء، وخير الخطائين التوابون. يا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. ايها السادة الاعزاء، تعالوا لنعبد الله تعالى في محراب العلم. اسألوا علماء الطبيعة والأحياء، اسألوا علماء الطبيعة عن الهواء الجوي والغلاف الهوائي الذي يحيط بالأرض، من أي الغازات يتكون هذا الهواء الذي لولاه ما عاش انسان ولا نبات ولا حيوان. سيقول لكم علماء الطبيعة الجوية: ان اهم عناصر هذا الهواء الذي نعيش عليه هو غاز الاكسجين والنيتروجين. فما هي نسبة كل عنصر من هذين العنصرين؟ اما الاكسجين فانه يقدر في الهواء بنسبة 21%، واما النيتروجين فيقدر بنسبة 79%. هذا من جهة الحجم. اما من جهة الوزن، فالاكسجين يقدر وزنا بنسبة 1 إلى 4 من النيتروجين. وبعد ذلك يوجد غازات اخرى هي بخار الماء وثاني اكسيد الكربون. اسألوهم لماذا كان الاكسجين بهذه النسبة، وماذا يحدث لو زادت نسبته عن 21 او قلت عن 21؟ اسألوهم لتعلموا ان الذي حدد هذه النسبة هو الواحد الديان. لم يحددها عبثا، ولم يحددها ميكانيكيا ولا ديناميكيا، ولم يحددها تحديدا آليا، انما حددها بعلم وحكمة وقدرة. لو زادت النسبة عن 21 لاحترقت هذه الدنيا، ولكان من الممكن ان نعودا من الثقاب يحرق غابة من الأشجار الكثيفة، ولو كانت نسبة الأكسجين عن هذا لاختنقنا ومتنا مختلفين. إذا فمن الذي أمسك بميزان العدالة في كل شيء؟ إنه الله. ولماذا كانت نسبة النيتروجين 79%؟ لماذا ارتفعت نسبته؟ لأجل أن يقوم بتحديد نشاط هذا الغاز النشط وهو الأكسجين. فقد جعل الله النيتروجين غازا يستطيع ان يحد من نشاط الاكسجين وهو المقوي على الاشتعال. اسأل العلماء بعد ذلك فاين الايدروجين؟ الايدروجين غاز مشتعل، ولذلك جعله الله خفيفا خفيفا حتى يصعد الى طبقات الجو العليا ويحترق هناك بعيدا عن وجه الارض، والا لو كان ثقيلا لاحترق وجه الارض بسبب الايدروجين. اسأل العلماء ماذا يحدث لو ان كتلة الارض كانت اكبر من كتلتها الحالية، وما الذي يحدث لو ان جاذبية الارض قلت عن الجاذبية الحالية؟ لو زادت كتلة الارض عما هي عليه لاحتفظت بنسبة كبيرة من الايدروجين واحترق على وجه الارض، ولو قلت الجاذبية لفقدت الارض غلافها المائية والهوائية. اسألوهم هل نحن في حاجة الى الايدروجين اذا كان غازا مشتعلا؟ نعم، لانه عندما يتحد بالاكسجين يكون لنا الماء الذي نشربه، والذي قال فيه مولانا تبارك وتعالى وانزلنا من السماء ماء طهورا. لذلك خلق الله الايدروجين ليتحد مع الاكسجين ليكون جزيء الماء، كما يقول علماء الكيمياء يد اثنين الف اي ذرتان من الايدروجين مع ذرة من الاكسجين تكون لنا الماء. واعجب معي الى قدرة من لا يغسل ولا ينام. الاكسجين غاز يقوي على الاشتعال، والهيدروجين غاز مشتعل، ومع ذلك لما اتحد كون الله منهما الماء. كون الماء من غاز مشتعل وغاز مقوي على الاشتعال. عندما عقد بينهما اتحادا كون منهما الماء الذي يطفئ النار، كون منهما الماء الذي يروي الرمى. فاذا ما فك الاتحاد وانفسخت الوحدة بينهما اشتعل نارا. وهذا معنى قوله تعالى واذا البحار سجرت، ومعنى سجرت اي اشتعل ماؤها نارا. وكيف يشتعل ماؤها نارا؟ عندما يفصل ربك بين الاكسجين وبين الايدروجين، لتعلموا ان الله على كل شيء قدير. ايها المسلمون الاعزاء، اسألوا الملاحدة، اسألوا الذين ينكرون وجود الله، الذين ينكرون عناية الله، اسألوه اذا كانت نسبة الاكسجين 21 والنيتروجين 79، فهل هذه النسبة تختلف صيفا او شتاء او ربيعا او خريفا؟ لا، النسبة ثابتة في الهواء، وعلى امتداد 100 كيلو مترا الى اعلى نسبة ثابتة لا تختلف. ومع ذلك فمن الذي مزج بين العناصر؟ ارسل الله تيارات الحمل فمزجت بين عناصر الهواء. اسألوا لو كان هذا العمل عمل الطبيعة الصماء او الصدفة العمياء، فهل تستطيع الطبيعة ان توزع هذه النسب هذا التوزيع الحكيم البديع؟ اقرأوا قول الله تعالى: والارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وان من شيء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم. الا بقدر معلوم وان من شيء الا عندنا خزائنه وان من شيء الا عندنا خزائنه. اي وما من شيء الا عندنا خزائنه. اي وما شيء الا عندنا خزائنه. عندنا نحن لا عند غيرنا. عندنا لا عند روسيا ولا امريكا. عندنا نحن خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم. بقدر. انا كل شيء خلقناه بقدر. وما امرنا الا واحدة كلمح بالبصر. اسألوا ابناء ماركس. اسألوا ابناء لينين. اسألوا تلامذة ستالين. من الذي حدد هذه النسبة في الغلاف الهوائي؟ من الذي جعل في الماء نسبة من الاكسجين ليعيش فيها الكائنات الحية من الاسماك والنبات؟ ومع ذلك لما جعل في الماء اكسجينا لم تطغى نسبة الماء على نسبة الهواء. كل شيء عنده بمقدار. كل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. أبعد ذلك يقول جاحد أين الله؟ أبعد هذا البيان يقول منكر أين الله؟ أبعد هذه القدرة الفائقة يقول مكابر أين الله؟ تلك الطبيعة. تلك الطبيعة قف بنا يا ساري حتى أريك بديع صنع الباري. الأرض حولك والسماء اهتزتا لروائح الآيات والآثار. من شك فيه فنظرة في خلقه تمحو أثيم الشك والإنكار. أبعد ذلك يشك شاك في عناية الله وقدرة الله؟ إنه الله. قل الله. قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. معاشر الإخوة الأعزاء، ما أمس حاجتنا إلى تربية أبنائنا على العقيدة. لا أمس الحاجة. ما أمس الحاجة في زمان ضاعت فيه القيم واهتزت فيه المبادئ ومات فيه المخلصون وقل فيه الإخلاص. ما أمس حاجتنا. ما أشد حاجتنا إلى تربية الناس على الخلق الإسلامي المحمدي. انني اقولها ببالغ الاسى والجوى. ما حدث في هذه الايام في شارع الهرم مع احد المهندسين المثقفين. مهندس مثقف ثقافة عالية كان يخلو بامرأة ساقطة في احد الشاليهات في شارع الهرم. في شارع الهرم فدخل عليه خمسة من الشباب المسلح واخرجوه من الشاليه في العراء عاريا كيوم ولدته امه. وبعد ذلك تبادلوا الاعتداء الجنسي على المرأة الساقطة التي كانت ترافق سيادة المهندس. اذا كانت هذه اخلاق المثقفين عندنا فماذا يفعل غيرهم؟ اذا كنا نخاف على ابنائنا من الانحراف فخبروني بربكم لماذا صرحنا بفتح شارع الهرم؟ وما شعور الوالد منا اذا عثر على ابنه في شارع الهرم؟ كيف يكون شعوره؟ كيف يكون شعور احدكم اذا علم ان ابنه يتردد على شارع الهرم؟ مهندس مثقف محترم يخلو باحدى الساقطات في احدى الشاليهات في شارع الهرم. لقد كنت اود ان نحتفل باغلاق شارع الهرم قبل ان نحتفل بفتح قناة السويس. كنت اود ان نقيم حفلا اسلاميا باغلاق شارع الهرم، ولكن الكلام هو الكلام. ان هناك شاليهات جديدة تفتتح ومنها كازينو يسمى كازينو الليل. وما ادراك ما الليل؟ ان الليل هنا ليس ليل الصالحين الذين يقول الله فيهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون، ولكن الليل هنا هو ليل المخمورين، هو ليل السكارى، هو ليل المعربدين الذين يقول احدهم للاخر وعيشنا صيف خيال سنل حظك منه قبل فوت الشباب. قبل فوت الشباب يا رب، يا من يراني ولا اراه، يا من يراني ولا اراه، عرفت الهوى مذ عرفت هواك واغلقت قلبي عمن سواك وقمت اناجيك يا من ترى خسايا القلوب ولسنا نراك. احبك حبين، حب الهوى وحبا لانك اهل لذاك. فاما الذي هو حب الهوى فشغلي بذكرك عمن عداك، واما الذي انت اهل له فكشفك للحجب حتى اراك. فلا الحمد في ذا ولا ذاك لي، ولكن لك الحمد في ذا وذاك. كنت اود ان نقيم حفلا اسلاميا بمناسبة اغلاق شارع الهرم، كنت اود ذلك. وقد يقول قائل من عباد المال ان شارع الهرم يدخل لنا 16 مليون دولار في السنة من العملة الصعبة، وانا ارد عليه بكل بساطة قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا اولي الالباب لعلكم تفلحون. لا يستوي الخبيث والطيب، 16 مليونا من الدولارات يقابلها امراض تنزل الى الارض لا يعلمها الا الله، يقابلها حرائق قبل الجرد بشهور قلائل، يقابلها اختلاسات، اختلاسات حتى في مادة الكلور التي تضاف الى الماء لتنقي الماء. يشترى الكلور ويختلفون منه 16 مليون جنيه مادة الكلور الذي يضاف الى الماء لنقل الماء وارحم اطفالنا من النزلات المعوية. ان الانسان عندما يفتح الماء يشم له رائحة تلثم الانوف. الماء الذي خلقه الله عذبا فراتا جئنا بغشنا فغيرنا رائحته وطعمه. الماء اغلقوا شارع الهرم لتفوزوا من الله بالكرم. اغلقوه اغلقوه وقولوا للاشقياء العرب من جاء مصر فليولي وجهه شطر المسجد الازهر. مصر بلد الازهر وليست بلد الطاقطات الغاليات. اغلقوا هذا الشارع فان شبابنا يحترق بنار الشهوة. وقد كنت اظن ان الفساد قاصر على المدن، ولكنني وانا اتلقى اسئلة المسلمين في هذا المسجد رأيت هذا الاسبوع ظاهرة تنظر بالخطر. شباب من الريف هو الان في كليات الجامعة. جاءني عدد من الشباب مختلف المحافظات ومختلف الاسنان ومختلف الكليات، ولكن السؤال واحد. يسأل احدهم ان لي جارة في قريتنا وانا على علاقة حب بها وقد خلوت بها وعاشرتها في الحرام وحملت مني، فماذا افعل؟ اشهد الله العلي العظيم وانا واقف الان بين يديه الا هذا الكلام انقله بالحرف. لا اغير فيه الا انني اترجمه من العامية الى العربية الفصحى. يقول ان لي جارة في قريتنا. في قريتنا القرى التي كانت آمنة تخشى العين امتدت اليها يد الاعلام فافسدتها. دخلها المفسدون بافلامه ورجاله وخيله وشياطينه وشيوعيوه الشيوعيون المتغلغلون في الاعلام. انني اقولها عالية، ان الشيوعيين اذا دخلوا دولة افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة وكذلك يفعلون. الشباب احترق احب بنت الجيران، احب جارة الوادي الريفية التي تصفو على اذان الديك، التي كانت لا يفوتها صلاة الفجر لانها عرفت الله من ايات الله في الارض والسماء. احبها وخلى بها وعاشرها معاشرة الازواج، وبعد ذلك حملت منه. ويكون جوابي وانا جالس معه اشعر بانفاسه المتقطعة، اشعر بدقات قلبه المتتابعة، اقول له يا بني وحيث انك قد اخطأت هذا الخطأ فما المانع ان تتزوجها؟ فيرد علي قائلا انني اشك ان حملها مني لانها تعاشر غيري من الشباب. القرى والريف دخلها الاعلام بافلامه بأسلام. والذين عرضوا علي هذه المشكلة بعضهم في كليات الهندسة والآخرون في الطب والبقية تأتي، والمحافظات مختلفة والأماكن متنوعة ومتباينة، ولكن المشكلة واحدة، وهذا يرجع بذاكرتي الى هذه النصيحة التي قدمها لنا سيد الخلق وحبيب الحق، وهو ينادي على الامة ويقول: ما من يوم يصبح الا وملك ينزل من السماء ويقول: ويل للرجال من النساء، ويل للنساء من الرجال. اتقوا الدنيا واتقوا النساء، هذا حديث رسول الله. اتقوا الدنيا واتقوا النساء. دخل الاعلام باصنامه واقلامه فحرق المدن والريف، مدرسة المشاغبين، شلة المراهقين، قاع المدينة، ابي فوق الشجرة، اين عقلي، السلم الخلفي، زوجة للايجار، الانسة محمود، بابا اخر من يعلم. ما هذا الغراء، وما تلك التفاهات؟ بدلا من ان نقول هذا الكلام كان يجب ان نلبس ثياب الحداد على ضياع المسجد الاقصى. ان البطل صلاح الدين رضي الله عنه جلس ذات يوم مع هيئة اركان حربه، فسارت بينهم دعابة فضحكوا ولم يبتسم، فقال له احدهم: ايها القائد، لماذا لا تبتسم بيننا؟ فقال صلاح الدين بلسان اليقين ومنطق الحق المبين: اخشى ان يراني الله مبتسما، استحي من الله ان يراني مبتسما والمسجد الاقصى في ايدي الصليبيين. لماذا كل هذا؟ لماذا هذا السيل العارف غاب من السيقان؟ غاب من السيقان تأليف الأستاذ الكبير إحسان عبد القدوس، غاب من السيقان وينزل هذا الفيلم في وقت هددت فيه روسيا وأمريكا، عندما حدثت الثغرة في الدير الصوار، عندما حدثت الثغرة اليهودية عندنا وذبحت الأنوف وسالت الدماء، كانت شوارع القاهرة تعلق إعلانات ساقة. غاب من السيقان. أذكر أنه يوم وقعت النكسة وفي يوم 19 يونيو، وانا اسميها مسرحية 19 يونيو من اخراج الزعيم الملا، مسرحية خرج الشعب، وما هو بالشعب الذي خرج؟ ان الشعب لم يخرج، ان الذين خرجوا يومها هم رجال الشرطة العسكرية يرتدون الملابس المدنية، بدليل ان الهتاف كان موحدا، لا رئيس الا فلان، لا زعامة الا لفلان. يوم خرجنا ومرأنا الشوارع كانت اسرائيل تصلي على قتلاها، اسرائيل المنتصرة تصلي على قتلاها، ونحن المنهزمون نهتف في الشوارع: لا حياء من الله. اذكر هذا للتاريخ، فالتاريخ مليء بالعبر. يا معاشر الاخوة، واشد شيء على نفسي ما قرأناه هذا الاسبوع في محكمة الجنايات الجيزية بالجيزة. ماذا فعلت مع التفاح؟ ماذا فعلت مع التفاح الذي هتك عرض طفل صغير وبعد ذلك خيط فمه بالإبرة ثم فتره ووضعه في جواش؟ ماذا فعلت محكمة الجنايات بهذا المجرم الذي عمل عمل قوم لوط وقتل؟ ان محكمة الجنايات الاسلامية تصدر حكمها بالاعدام ضربا بالسيف وعلى الملأ، لان النبي قال من عمل عمل قوم لوط فاقتلوه، ولانه قتل والله يقول وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس، النفس بالنفس، ومع ذلك فان محكمة الجنايات حولته الى دار مستشفى العباسية للامراض العقلية. لماذا لم يكن مجنونا وقت ان ارتكب الحوادث واصيب بالجنون في المحكمة؟ ان الدفاع طلب بتحويله الى مستشفى العباسية، وعندما سمع المجرم كلام القضاة بتحويله قام بتمثيلية هستيرية فبكى وصرخ وضحك ونام على الارض. تمثيل اخراج متقن. والذي اخشى ان تضيع هذه القضية بين الاحداث كما ضاعت قضية ميم شكيب. القانون يحمي المجرمين؟ هل المجرم في حاجة الى رحمة؟ اذا كان خالقه يقول ولا تاخذكم بهما رأفة في دين الله، واذا كان القانون يحميه فانتظر الكثير من التفاحين والتفاحات الاحياء منهم والاموات. انتظروا الكثير، انتظروا الكثير. ان قضية ميم شكيب ذهبت ادراج الرياح، بل ان صاحب اخبار اليوم ينادي بان يكون لها فيلما عما اقترفت يداها، فيلم سينمائي يعرضه على الشعب. لا يا صاحب هيام، لا يا صاحب هيام، يا من زادت النكع على الستين ولم تستحي من الله، استحي من الله يا صاحب هيام. فان الله يقول في حديثه اذا شاب شعر العبد قال له الله عبدي شاب شعرك وضعف بصرك وانحنى ظهرك فاستحي مني فاني استحي منك. استحي مني. ليس التفاح هو الذي يعامل المعاملة الكريمة، فأين كانت معاملة القضاة أيام وقف أمامها الشهداء الأبرياء؟ أين كانت هذه الرحمة أيام عدو الله التجوي وأيام عدو الله جمال سالم؟ أين كانت هذه المعاملة يوم وقف احد المسلمين امام جمال سالم ورمى عليه التهمة فقال له المتهم يا سيدي لقد كنت وقتها في المعتقل فكيف ارتكبت هذه الجريمة وانا في المعتقل؟ فلم يطق رئيس المحكمة وقفز من فوق المنصة وامسك بالقضبان في ساحة محكمة الشعب واخذ يجري وراء المتهم والشرطة العسكرية تطارد المتهم وضرب رئيس المحكمة المتهم حتى سال منه الدم. اين هذه الرحمة بالتفاح؟ اين كانت؟ اين ضاعت؟ كلها ضاعت، ولكن كيف ضاعت لست ادري. اين هذه الرحمة؟ لا ترحموا السفاحين، طهروا المجتمع من المجرمين، علموا اولادنا شريعة الله رب العالمين، اصطلحوا مع الله، عودوا الى الله، عودوا الى الله. يا رب اني اسألك واتوجه اليك في هذه الساعة ولعلها ساعة الاجابة، اسألك ان تنصر الاسلام وتعز المسلمين. اللهم اعن بفضلك كلمك الحق والدين. اللهم وسع على عبادك المخلصين. اشف مرضانا وارحم موتانا واهلك اعداءنا ووحد صفوفنا واجمع شملنا وتولى امرنا واحسن خلاصنا وبلغنا مما يرضيك امالنا. اقتر من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله واقم الصلاة. دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته ذات يوم فوجد غلاما له يسمى ثوبان يبكي، وجده يبكي فسأله المصطفى ما يبكيك يا ثوبان؟ فقال ثوبان يا رسول الله انك كلما غبت عني اشتقت اليك، فاذا ما تذكرت الدار الاخرة وعلمت انك ستكون في الرفيق الاعلى وانا بعيد عنك ازداد بكائي عليك لشدة شوقي اليك. يا سلام، بتبكي ليه يا ثوبان؟ النبي بيسأل انت يا ثوبان بتبكي ليه؟ عايز ايه بتبكي ليه؟ ما هو شوف بكاؤه ليه؟ بكاؤه لله. يمكن الواحد يقعد زعلان، انت زعلان ليه يا فلان؟ مش لانه اخر صلاة العصر قاعد متألم، لا، لانه ما نجحش في الرسوب الوظيفي، ما نزلوش مكافأة تشجيعية، ما خدش العلاوة الدورية، رئيس الالم بتاعه عامل له خصم يومين. انما شوف ده كان بيبكي ليه؟ قال له انا بشتاق دائما الى رؤياك، لما بتفارقني شوية بشتاق اليك، فاذا ما علمت انك في الدار الاخرة ستكون في اعلى درجات الجنة ازداد شوقي اليك. هشوفك فين؟ اذا كنت انت بتغيب عني في الدنيا خمس دقايق لا امال بقى يوم القيامة مش هشوفك، لان انت هتكون في درجة اولى. انا يعني حفى على قد حالي، ما هشوفك ازاي؟ انا عايزك قبل ما تسمع الاجابة توحد الله. وبعض صلى على النبي، من صلى علي مرة صلى الله بها عليها 10 مرات. فكان الجواب من رب العزة اللي نزل بالاجابة جبريل بامر من رب جبريل وميكائيل. كانت الإجابة إيه؟ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. شوف الإجابة نزل على قد السؤال. انت خايفا 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 كالراجل اللي كان دايما يحضر وضوء النبي. الوضوء اللي هي ماء الوضوء. كان في واحد اسمه ربيعة بن مالك. كان يحضر المية للنبي عشان يتوضأ. ففي يوم النبي بيتبسط معاه بالكلام. النبي كان يحب الغلابة. وكان يرتاح مع الكلام مع الغلابة وكان دايما يقعد معاهم على الارض. كان بيقول نحن قوم نلبس الصوفة ونأكل بارض. نلبس الثياب الخشنة لا نعرف النيون ولا نعرف التريفيرا ولا الديولينو. الهوسة اللي الناس بتطلع الحجاز مخصوص واذا ما جاتش الطلبات ديك مش هيبات في البيت. راح تحجي يا المشيخ ملك ومال الديولينو ما. والله يا سيدي ما احنا قاعدين نصلي في مسجد النبي الفجر بنصلي الفجر يعني ساعة لا تعوى ورانا اثنين قاعدين نتكلموا من مصر يقول له انت عملت حسابك في ستوتة ومش عارف وهنومة وجبت التليفيرة. التاني يقول له جانا جبت لها مكنة زنجر. طب يا زنجر يا اخوانا يا اخوانا للمؤذن بيقول اشهد ان محمد رسول الله ورسول الله معانا اهو احنا قاعدين في مسجده. سيبك دلوقتي من سنجر وبنجر ما تخليك دلوقتي مع النبي. وحد الله لا اله الا الله. النبي بيسأل هذا الصحابي بيقول له تمنى علي يا ربيعة. انت شايف حاجة اسأل. واللي بيقول لك الكلام ده النبي. والنبي لما هتقول له انا عايز حاجة هتوجه الى الله. والله خزائنه لا تنفد ابدا. كان يقدر يقول له خليني يعني واحد من المقربين في المناصب او عايز فيلا او عايز تسأل ربنا ان يجري المال في ايدي زي الرمل. لا تعرف قال له ايه؟ تمنى علي يا ربيعة. قال له اتمنى مرافقتك في الجنة. ام النبي حب يعيد عليك سؤال ثاني؟ يمكن الكلمة دي طلعت كده يعني مجاملة. يعيد السؤال ثاني. فقال له المصطفى او غير ذلك. ما انت تحايف يعني في حاجة كمان زي بعض مرافقتي بالجنة. بس ما انت تحايف حاجة تانية. فقال له هو ذلك يا رسول الله. تحايف اكثر من كده. عايز اكون معك في الجنة. فالنبي رد عليه ردا جميلا وقال اعني على نفسك بكثرة السجود. يعني ساعدني بقى شوية صلي نوافل كتير في البيت. صلي في البيت نوافل سنن. لان النبي قال اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها مقابر. يعني السنن تصليها في البيت والفرض تصليه في المسجد. السنن في البيت ليه؟ لانها تنور البيت. اللي عايز يركب عداد نور من عند العرش الكريم يصلي النوافل في البيت. امال البيت النبي لا يصلى فيه شكله ايه؟ النبي قال لا تجعلوها مقابر. مقابر طب اللي عايز يركب عداد يعمل ايه؟ اسمع معايا كلام النبي بيقول ايه؟ بيقول صلاة الرجل في بيته تطوعا نور، فمن شاء نور بيته. حد فاضي يصلي؟ ده احنا عندنا التلفزيون ما بيبطلش ابدا. حد فاضي يصلي؟ وليلة الجمعة بالذات تلاقي الافلام المغرية، الافلام اللي تودي الداهية يعرضوها، افلام الجنس. وبعدين ده احنا يجب نبادر بالصلح مع الله، لان احنا مساوئنا زادت وسيئاتنا زادت. اسمع معايا كده كلام النبي بيقول ايه؟ يعقد الشيطان على قافية احدكم كل ليلة ثلاث عقد ويقول نمو عليك ليل طويل. يا سلام.